بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة، فنحن اليوم سنحلق بقلوبنا إلى جهة العلو، سبح اسم ربك الأعلى. هذه الآية على قصر حروفها مليئة بالدلالات والكنوز العلمية والإيمانية. سورة الأعلى الذي هو اسمها، وقيل إنها سورة تسبح، وكلها أسماء صحيحة، والتسمية مأخوذة من افتتاحها سبح اسم ربك الأعلى. وهذه السورة على قول الجمهور، بل هو القول الراجح، أنها مكية، وقيل إنها مدنية، ولكنه قول ضعيف. هذه السورة اشتملت على معاني عظيمة جدا، تحدثت عن توحيد الله جل وعلا، عن توحيد الربوبية سبح اسم ربك، فلهذا دلالة، قال سبح اسم الله أو العزيز أو الحكيم، وكلها أسماء لله جل وعلا الذي خلق فسوى، ففيها توحيد الربوبية. ثم فيها وعد للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو وعد لأمتي أيضا، لمن أخذ بالسبيل نفسه كما سيأتي، لكنه وعد مباشر للنبي صلى الله عليه وسلم، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. ثم أمر بالتيسير، وأن يسرك لليسرى. ثم يأتي الأمر بالتذكير، فنذكر إن نفعت الذكرى، ولنا وقفة مع هذه الآية التي ربما أحدثت إشكالاً في فهمها عند بعض الناس. وختمها بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخر خير وأبقى. إذن هذه السورة أيها الأخوة سورة عظيمة جدا، وورد في فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بالعيدين وفي يوم الجمعة، وكان أيضا يقرأ في الوتر صلى الله عليه وسلم بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. والتسبيح أيها الأخوة أمره وشأنه عظيم جدا، وأثره بالغ لمن أخذ به، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من التسبيح. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يعجبه قال سبحان الله، وكذلك إذا رأى شيئاً أنكره قال سبحان الله. كان إذا صعد كبر، وإذا نزل وهو يسير سبح صلى الله عليه وسلم. وقد ورد التسبيح في مواضع عدة، مما يدل كما قلت على فضل هذه السورة ومنزلتها. سبح اسم ربك الأعلى، والأعلى هنا هو وصف لله جل وعلا، للرب، وقيل إنه للإسم، ولكن الراجح أن المراد به ربك الأعلى، لأنه قال الذي خلق فسوى، مع أن بعض العلماء يقول هو علو له سبحانه وتعالى، وكذلك علو في أسمائه، فأسماؤه من أعلى الأسماء، ولكن المراد هنا في السياق أنه قال سبح اسم ربك الأعلى. ولذلك فالقول الراجح أن الأعلى هو وصف لله جل وعلا أي لربك، استوى على العرش، ولكننا لا نكيه، إنما نؤمن بأنه الأعلى وأنه في السماء. أأمنتم من في السماء؟ ولما وفي الحديث، حديث الصحابي الذي كانت الجارية ترعى غنما له، فجاءها يوما فقال لها: الغنم ناقصة. قالت: أكلها الذئب. فصفعها، يعني اتهمها، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالخبر، قال: ائتني بها. وكانت هذه الجارية امرأة، أقصد مملوكة. فلما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. أأمنتم من في السماء؟ وهذا الأمر أيها الإخوة فضل من الله علينا، أنه بدهي في حياتنا، فإن غيرنا من أصحاب البدع قد ضل كثير منهم في هذا الأمر، ممن يقول إن الله في كل مكان، وينكرون الاستواء ويؤولون قوله تعالى: استوى على العرش، قالوا: استولى، ويستدلون بأبيات ربما كانت مصنوعة: استوى بشر على العراق، قالوا: أي استولى على العراق. ولهذا نحن بدهيا نعلم أن الله هو الأعلى. أما كيف، فكما قال ربيعة شيخ مالك لما جاءه رجل قال له وسأله عن الاستواء وكيف الاستواء، قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، لا نكيف كيف استوى، والإيمان به واجب، أي أن نؤمن بأن الله استوى على العرش استواء يليق بجلاله، والسؤال عنه بدعة. لا ندخل أنفسنا كيف حدث هذا وكيف استوى، لا نصل إلى نهاية. وما لم يخبرنا الله جل وعلا من أمور الغيبية بتفاصيله فلا نسأل عنه. والأمر الذي وسع من قبلنا، وسع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، يسعنا. لكن كما قلت، هناك من ضل في هذا الباب ضلالا مبينا. عندما تناقش الإمام الجويني مع الهمداني، وكان الجويني يقول بقول الأشاعرة أي استولى، قال له الهمداني وهو يحاوره: ما شيء نجده في صدورنا أن الإنسان إذا دعا شعر بالالتفات إلى العلو، حتى إن البهائم أو بعض البهائم إذا شعرت بضيم أو ظلم رفعت رأسها إلى السماء. فنزل أبو المعالي وكان يطلب الحق، نزل من المنبر وقال: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. هذا أمر ضروري نجد في نفوسنا. لكن انظروا عندما تنتكس الفطر والعياذ بالله هذا الأمر. قال الإمام الذهبي في كتابه العلو: صنف الإمام إبراهيم بن محمد بن عرفة نفطويه كتابا في الرد على الجهمية، ثم قال: وسمعت داود بن علي يقول: كان المريسي لا رحمه الله، كان المريسي لا رحمه الله يقول: سبحان ربي الأسفل. قال: وهذا جهل من قائله ورد لنص الكتاب، إذ يقول: أأمنتم من في السماء. وقال في شرح الطحاوية لابن أبي العز: ولكن يحكى عن بشر المريسي أنه سمع وهو يقول في سجوده: سبحان ربي الأسفل، والعياذ بالله، لأنه يقول الله في كل مكان، وهذا من إيحاء الشيطان، فالشيطان هو الأسفل. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا أمر بدهي، لا يمكن أن ترى طفلا يبصق إلى الأعلى أبدا، فطرة. لو قلت له ابصق على الشيطان وهو الطفل ربما بصق على الأسفل، فهذا الفطر. فالإنسان المؤمن، الإنسان يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. عندما تكون الفطرة صافية يدرك سبحان ربي الأعلى. فإذن التسبيح هو تنزيه لله جل وعلا. وكان شيخنا الشيخ العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله طالما سمعناه وسمعه غيرنا إذا جاءه أحد وأخطأ في تصرف أو في كلام قال له الشيخ سبح 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 سبح. هذا معنى عظيم الحقيقة. وعندما تقول للإنسان هذا الفعل يهدأ ويسبح الله وينزه الله جل وعلا. هذا كان مشهور، كان الأمر مشهورا عند الشيخ سبح اسم ربك الأعلى. سبح فعل أمر، ورد التسبيح بمشتقاته في القرآن في 7 مواضع. بدأ في المصدر في سورة الإسراء سبحان، وهو اسم، والاسم يقدم على الفعل. طبعا نتحدث عن افتتاح السور، وإلا في غير الافتتاح موجود في آيات كثيرة سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، لكن افتتاح السور في 7 سور. السورة الأولى التي ورد فيها معنى التسبيح في سورة الإسراء سبحان الذي أسرى، وهذا مصدر وهو اسم، والاسم يقدم على الفعل. ثم جاء بعد ذلك سبح لله في 3 مواضع في 3 سور، وهو فعل ماضي، والماضي يقدم على المضارع، والمضارع يقدم على الأمر. فجاءت في سورة الحديد وفي سورة الحشر وفي سورة الصف، كلها سبح لله ما في السماوات. وهذه فائدة أيها الأخوة بالذات أهديها للحفاظ. إذا أردت أن تضبط الآيات المتشابهة في القرآن سهل جدا، لمن وفقه الله جل وعلا سنقرئك فلا تنسى. نعم هي للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لمن أخذ بمنهجه وسنته سيأتي الإشارة إليها. فثلاث متوالية كلها جاءت فعل ماضي سبح لله، فلا يرد عندك أنها يسبح في سورة الحديد ولا في سورة الحشر ولا في سورة الصف. ثم جاء يسبح مرتين وهو فعل مضارع للحاضر والمستقبل في سورة الجمعة وفي سورة التغابن، ثم ختم هذا في سورة الأعلى سبح فعل أمر. فهي سهلة. إذن هي اسم وفعل، بدأ بالاسم في الإسراء ثم الأفعال على ترتيبها. لو أقول لأي إنسان رتب الأفعال لقال الماضي والمضارع والأمر كما هو في كتب النحو، وهكذا جاءت مرتبة مما يسهل الضبط. فكذلك ضبط القرآن لآيات متشابهة كثيرة في القرآن. مثلا بعض الإخوان يقول كيف أضبط وذلك الفوز العظيم وذلك هو الفوز العظيم؟ ليس هذا مكان الحديث، لكن إذا عرفت أنه لا يوجد في القرآن وذلك هو الفوز العظيم يعني كاملة، لأنه في وذلك الفوز العظيم، ذلك الفوز العظيم، ذلك هو الفوز العظيم، جاءت بكاملها في سورتين، في سورة براءة وكذلك في سورة غافر. فتضبط بهذه الطريقة تحتاج نوع من التركيز. مثلا نفعا ولا ضرا، أو ضرا ونفعا، نفعا وضرا بيمين، دائما تأتي نفعا وضرا باليمين، وضرا ونفعا تأتي باليسار على المصحف الموجه، فما يختلط عندك الأمر وتحتاج تركيز. وهلما جرى، لأن التشابه في القرآن أمره صعب، لكن إذا ضبطه الإنسان تيسر له وأصبح إن كما بين الله جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الشاهد أن كما قال الكرماني بهذا البيان والتفصيل الذي أشرت إليه، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، الذي خلق الخلق سبحانه وتعالى، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. فسوى كما قال الله جل وعلا والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أحسن كل شيء خلقه، أحسن سبحانه وتعالى كل شيء خلقه، صنع الله الذي أتقن كل شيء. تجد الآيات تنص على كمال خلق الله جل وعلا، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، فهو خلقه وقدره فهدى. ليس هدى هنا من الهداية من الضلال على القول الراجح، لا، أي لما خلق كل شيء هداه لما يناسبه. فأنت خلقك الله جل وعلا وهداك لأشياء، خلق عينك وهداها للرؤية، خلق يدك وهداها للأخذ والعطاء، خلق قدمك وهداها للمشي، فكل عضو من أعضائك قد هداه الله لما خلق له. حتى نعرف هذه النعمة، وندرك النعمة التي نحن فيها، أنت الآن إذا أردت أن الآن مثل أخذ هذا الكأس، هناك جهاز في المخ هو الذي يوجه الأخذ، فهي إرادة موجودة ويعطي إشارة لليد. بل أنا إذا أردت أن أخذ باليمين هو يعطي إشارة لليمين، أو أردت أن أخذ باليسار إشارة في اليمين وهك في اليسار. أقول حتى ندرك هذه النعمة، زرت أحد الأحبة شفاه الله، صار له حادث وهو رجل من الأخيار، أصيب بنوع من الشلل، لكن كان يعاني من شيء يصدر المخ أمرا لليد فلا يذهب لليد، يذهب لغير اليد. نعم، فيقول هذا من أشد إلا بصعوبة، فبدل ما يصدر أمر لليد اليمنى قد يذهب لليسرى، قد يصدر أمرا للعين يذهب لللسان، معناه اختل هذا المخ مصدر إصدار، مركز إصدار الأوامر. نحن أنا وأنت نتصرف بدهيا، أنظر للورقة، أتحدث، أرفع يدي، وهذه كلها تصدر أوامر. لا ندرك هذه النعمة حتى نرى من فقدها، حتى نرى من فقدها. فأنت في نعمة عظيمة، إذن قدر فهدى، هو خلقك وقدر لكل شيء فعله وهداه لذلك. ثم الطير هداه لما يناسبه، والحيوان هداه لما يناسبه، أعطى كل شيء خلقه كله ثم هدى. فإذا الهداية هنا هي هداه لما يناسبه. فلهذا ندرك هذه النعمة العظيمة من الله جل وعلا. ثم بعد ذلك أيها الأخوة، هذه السورة كما قلت مقصدها عظيم، وهي تذكر بهذه النعم التي ستمر معنا وما فيها من دلالات. قال العلماء أن ابتدأ بقول سبح تهيئة لأمر سيعطيه الله جل وعلا إياه، وقال ربك لبيان أن الذي فعل ذلك هو الله، دليل على التوحيد، توحيد الربوبية، وأكركز وأكرر، توحيد الربوبية فيه هو توحيد الله بأفعاله، أي هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت. أما توحيد الألوهية توحيد الله بأفعالنا، أي نصلي الصلاة هذه لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، هذا توحيد الألوهية، فهو توحيد الله بأفعال العباد. أما توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، فلا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا محيى إلا الله، وهكذا، ولا شافي إلا الله. فإذا نفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ألا نصف الله جل وعلا إلا بما وصف به نفسه أو وصف به رسوله أو سمى به نفسه أو سماه به رسوله، هذا توحيد الأسماء والصفات، بهذا يتحقق التوحيد. ثم قال إن قال هنا سبح اسم ربك، فالرب أضيف إلى كاف الضمير التي هي للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا أولا هو تشريف وإلزام، تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني يقول له ربك، وهذا شرف، ولذلك سبحان الذي أسرى بعبده، بالنسبة للمخلوق مع الله جل وعلا هذا تشريف، عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد الله، وهكذا، فهو تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم. فالأعلى كمال العلو المطلق، كمال العلو المطلق، لا نكيف ولا نمثل ولا نشبه، وهذا معنى عظيم جدا، فليس فوقه شيء سبحانه وتعالى. ثم هو قال أيضا إشارة إلى ما نزل عنه وهو القرآن، فهو تشريف لهذا الأمر. ثم أيضا لما قال الأعلى فيها دلالة أنه هو المستحق للعبادة، ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. لو أن إنسان، لو أن إنسانا يعمل عند رئيس مركز، ألا يحب أن يكون يعمل عند أمير منطقة؟ لأنه يرى أنه أعلى. الأمثلة، ضرب الأمثلة لا يعني التشابه، كلا حاشا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن رؤية الله جل وعلا ذكر البدر في رؤية القمر، فقال العلماء تشبيه الرؤية بالرؤية، لا المرء بالمرء، فحتى نضبط المثل. طيب لو قيل له أنك تنتقل إلى أن تكون عند الملك، فهم يرى وين؟ فإذن أنت تشريف لك أنك تعبد الله جل وعلا وهو الأعلى بإطلاق، هذا شرف لك. انظر ماذا يعبد المشركون، يعبدون أصناما يتعداها ثم يأتي الحيوان ويبول عليها، يعبد التمرة ثم إذا جاء أكلها، يزبر زبرة في الطريق إذا ما معه صنم، ثم هكذا. انظروا الآن الشبه من وجه، ما أقول من كامل الوجوه، كلا، من يسجدون على حجر، يسجدون على أحجار، ضلال مبين. فأنت تعبد الله، فأنت تتوجه إلى الله. ثم لما نقول الأعلى العلو، فهو علو سبحانه وتعالى بذاته، وعلو بأسمائه وصفاته، علو بقوته، علو بقهره، إذن لماذا تتوجه إلى غيره؟ ولهذا قلت سابقا وأكرر، لأنه قد يكون بعض الإخوان لأول مرة يحضر معنا، وتذكير لمن حضر، من أعظم ما استفدت من أحد المشايخ حقيقة، وأصبح منهجا لي منذ قرابة 20 سنة أو تقل قليلا، وكنا وقتها في الخلوة، أنا أسميه المعتكف، ولا شك أن المعتكف يبقى مكان شدة وعسر إلا من يستره الله عليه، وقد يستره الله علينا. ومن أسباب التيسير هو هذه الفائدة. يقول لي أحد المشايخ أنني استفدت دعوة للإمام أحمد أو لشيخ الإسلام، اللهم اقطع تعلق قلبي بأحد سواك، اللهم اقطع تعلق قلبي بأحد من خلقك. هذا الدعاء عظيم يا أخوان، لكن لابد أن تستحضره. فأنت تدعو تقطع تعلق القلب بأي أحد من البشر. ولك تلاحظون من 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، جعل الله وإياكم منهم، قال ولا يسترقون. لماذا؟ مع أن الرقية لا حرج فيها، حتى طلب الرقية لا حرج فيها، لأنه غالبا قل من يسلم أن ينصرف قلبه لمن يطلب منه الرقية، فتجده يأتي لإنسان معين ويطلب منه الرقية، ولا حرج الصحيح في طلب الرقية، لا يفهم مني خطأ لأن الوضع يطول، لكنه ليس الأفضل، ليس الأفضل. قال ولا يسترقون، سين الطلب، ما قال ولا يرقون، الصحيح الرواية في الصحيح ولا يسترقون، لأن ما تخلو من انصراف قلب. إذن اقطع تعلق قلبك بأحد من البشر من الخلق، فإذا تعلقت بالله جل وعلا فأبشر بالخير. هل هذا يعارض الأخذ بالأسباب؟ كلا كلا، لا يعارض الأخذ بالأسباب، لكنه قوة إيمان. فلهذا فأنا أنصح بهذا الدعاء، ووجدت والله له أثر عظيم، وبخاصة عند الملمات والأزمات. اللهم اقطع تعلق قلبي بأحد من سواك، اللهم اقطع تعلق قلبي بأحد من خلقك، عليه نور. فمن قاله بيقين سيجد الفرج، سيجد الراحة، سيجد الأنس. إذن سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، وهو قمة التنزيه لله جل وعلا. قال الذي، والذي أخرج المرعى. قال العلماء فيها لطيفة، ما قال والذي أخرج النبات، مع أن المرعى نبات. قال إذن جمع بين شيئين، بين إخراج النبات وبيان فضل هذا النبات أنه مرعى للناس. لو قال الذي أخرج النبات كان وصفا للنبات فقط، لكن لما قال أخرج المرعى فهو طبيعي، المرعى هو ما يرعى، ولا يرعى إلا أيضا قالوا الأفضل، لأن النبات قد يكون أيضا فائدة أخرى منه ما ليس فاضلا كالشوك. تلاحظ الإبل وأنت في البر تأكل من شيء ولا تأكل من شيء وكله نبات، تجد نوع من الشجر لا يؤكل فهو نبات، قال المرعى. ففيه إذن وصف لنوع النبات أنه مما يرعى ويؤكل ويستفاد منه، وأيضا أنه نعمة لأنها ترعاه البهائم ويستفيد منه البشر. فهذا تعبير لا شك، تعبير القرآن عندما نتأمله نجد فيه هذا الأمر. فوالذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. لنا وقفة مع هذه الآية. الغثاء الذي لا قيمة له، أحوى يميل إلى السواد. ألا تلاحظون أن النبات إذا ترك ثم جاءته الريح والشمس وانقطع المطر اسود أو مال إلى السواد، ثم ذرته الرياح هشيما تذروه الرياح. فمعناه أننا ذكر منها العلماء فوائد واستنباطات عجيبة تدبرية، أنك إذا لم تستفد من نعم الله جل وعلا فنهايتها للزوال. كذلك أنت أيها الإنسان يأتيك في أول حياتك ضعف، ثم بعد ضعف كما في سورة الروم قوة، ثم بعد القوة ضعفا وشيبة. ومنهم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، يتحول كالنبات ثم يكون في قبره ما يبقى منه إلا عجب الذنب، نسأل الله يرحمنا ويغفر. إلا من أبقاهم الله سبحانه وتعالى ممن استثنى الله كالأنبياء الذين لا تأكل الأرض لحومهم، أو الشهداء الذين ثبت بالتواتر والأدلة أنه يوجد كما دفن، ووجدوا مرارا ينقلون بعض القبور فيجدون فيها أشخاص دمهم يسيل، إذا حرك سال الدم ويكون مدفونا لأربعين أو خمسين سنة. هؤلاء الشهداء جعلنا هو إياكم منهم. أما ما عداهم فإن تنتهي، ما يبقى إلا عجب الذنب الذي فيما بعد ينبتون منه إذا أراد الله جل وعلا نباتهم مرة أخرى للآخرة. إذن غثاء أحوى، فكأنه يقول استثمر هذا النبات وإلا سيؤول إلى ذاك. ثم في فائدة أخرى، كل شيء لم يستثمر في وقته وفات وقته أصبح وبالا لا قيمة له لا خير فيه. فكذلك الإنسان إذا لم يستثمر فترة شبابه وقوته وعلمه وماله انتهى إلى لا شيء في النهاية، بل ربما أسوأ والعياذ بالله كالكافر، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. هذه المعاني ونحن نقرأ القرآن يجب أن نتدبر فيها، وهذا ميزة التدبر وفرقه عن التفسير. التفسير هو بيان المعاني والأحكام والإعراب والاستفهام والدلالات، أما لا هو الاستنباط. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك سنقرئك فلا تنسى. هنا أيها الأخوة وقفات مهمة جدا، هذه بشرى للنبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا ما مضى تمهيد لهذه البشرى. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، إن علينا جمعه وقرآنه، أي جمعه في صدرك. فالله أعطى النبي صلى الله عليه وسلم وعدا أنه لماذا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على القرآن وحبه للقرآن، وجبريل يعلمه يكرر معه، وأحيانا قبل أن ينتهي يعيد أول الآية خوفا من ماذا؟ من النسيان. فطمأنه الله في أكثر من موضع في القرآن، في سورة القيامة وفي هذه السورة وغيرها. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. لكن قبل أن آتي للاستثناء أقول هذه بشرى عظيمة. وهنا أيها الأخوة فائدة للأخوة، لأن قلت في حديثي هي لكم، أنا أعرف وأنتم تعرفون أناس بلغوا من السن ما بلغوا وهم من حفاظ كتاب الله لم ينسوا القرآن، بل ثبت أن هناك من نسي كل شيء إلا القرآن. بل أعجب من هذا، ذكروا لي أكثر من شخص في المستشفى لا يرد، فإذا أرادوه يتكلم قرأ عنده إنسان فإن أخطأ رد عليه، يرد عليه، ما هو لا يتكلم إلا في القرآن. هذه حالات نادرة لكنها موجودة، مع أنه لا يتكلم، شبه مغمى عليه ولا يرد على أحد، ولو كلمته ما رد عليك، لكن إن قرأ عنده أحد وأخطأ رد عليه. بعضهم تجده يقرأ وإن كنت لا تسمع قراءته، هؤلاء هذا لا. ولهذا سبحان الله ذكر بعض العلماء أن من حفظ القرآن حفظا متقنا وحرص على العمل به لا تضعف ذاكرته إلا نادرا. أنا ما نقول قاعدة مضطردة، ورأينا علماءنا حقيقة كبار علماءنا بلغوا 90 و80 أبدا ما نسوا القرآن سبحان الله، بل ذاكرتهم قوية، ذاكرتهم قوية. ما نتحدث عن استثناءات يسيرة، قد أي واحد منا ينسى في قمة شبابه ينسى، كل واحد أبدا. فمتجد مثلا سماحة الشيخ عبد العزيز أو الشيخ محمد بن عثيمين أو غيره رحمه الله جميعا لم يفقدوا ذاكرتهم إلى آخره. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى آخر أيامه وهو يلقي الدرس في الحرم وهو على سرير المرض، بلغ وزنه قرابة 30 كيلو، ويلقي الدروس في الحرم، وحضرت واحدا منها في آخر ما رأيت الشيخ رحمه الله، وكان في غرفة على باب الملك سعود مستشفى، أذنوا لي فدخلت وأدعت الشيخ وأسأل الله نجي معنا وإياه وإياكم آمين في جنات النعيم. كان في شبه مستشفى، الأطباء موجودين والدخول عليه ممنوع وأجهزة الطب موجودة، والشيخ على السرير ويلقي الدرس في الحرم، الناس ما يدرون وين الشيخ. وبعدها بأيام توفي رحمه الله، بعد رمضان بأيام توفي رحمه الله الشيخ ابن باز إلى آخر يوم هو يفتي ويتحدث مع الناس إلى آخر ساعة، وبلغ 90 من عمره، وأمثالهم كثير. فميزة حفظ القرآن وإتقانه والمواظبة عليه يكون له حظ من الحفظ، يحفظ الله قواه العقلية، يحفظ الله له قواه العقلية. ثانيا أيضا أيها الأخوة، إذا علم الله حرصك واجتهادك، من أخذ من هذه الآية، نحن نتكلم عن الآية، ستجد تيسير الحفظ. سأعطيكم قصة شخص آخر موجود سمعته يتحدث بهذا، يقول بلغت من السن ما بلغت ولم أحفظ القرآن، وكنت حريصا على حفظه ولكن هناك صوارف، ثم اجتهد وألح على الله بأن يحفظ القرآن. حفظ القرآن بعد أن تقدم في السن، يعني ليس في فترة الشباب، تعدى مرحلة الشباب. يقول كنت أضبط رجلا حججت معه، يقول عمري لم يبلغ 20، رجل هو وأبوه يقول حججنا معهم يقرؤون القرآن كالنفس. الوالد توفي رحمه الله، وهذا الابن موجود الآن وإلى الآن، مع أن ذكره للأشياء ضعيف إلا القرآن يقرأ عليه إلى الآن، نسأل الله أن يختم لنا الخير الطيب، عمره قرابة 90 سنة. يقول فكان هو وأبوه في الحج يتناوبان القراءة، فكنت أتمنى أن أكون مثلهما، يعني أن أقرأ القرآن متى ما شئت، ما أحتاج إلى مصحف. يقول وهم يصعدون وهم يذهبون وهم يجلسون يقرؤون القرآن، كل واحد يقرأ على الثاني هو وأبوه. يقول بلغت من السن ما بلغت، وكانت الأمنية عندي، ثم عزم على حفظ القرآن، ما مكث أشهر إلا وأكمل حفظ القرآن. يقول الشيء الذي فعلا يقول أحدث تحدثا بنعمة الله، يقول منذ سنوات لا يحتاج إلى المصحف أبدا أبدا. هذا الرجل الذي بلغ يقول والله يوم من الأيام مع أحد مشايخي أقول له أنا بلغت من السن ما بلغت ولا أظن أني أستطيع أن أحفظ القرآن، يقول قال لي كأني أراك حافظ القرآن، والذي يقول هذا الكلام أحد القراء المشهورين الموجود حفظه الله وشفاه، يقول فشجعتني هذه الكلمة كأني أراك حافظا للقرآن. يقول فحفظت القرآن ووصل إلى مرحلة الإتقان. يقول سألت هذا الشيخ قلت له متى أتقن القرآن، قال نحن عند الحفاظ على 3، القوي الحفظ يتقن القرآن بعد 80 ختمة، ومتوسط الحفظ أو قريب من المتوسط بعد 150 ختمة، وأقل الناس بعد 300 ختمة، الذي لا يختم بعد 300 فنادر أن يكون ضبط القرآن تماما. يقول والحمد لله كلها حققتها، يقول وتجاوزت هذا الرقم، فأصبح لا يحتاج إلى المصحف أبدا. طيب سأل، طيب ما تخطئ؟ قال سبحان الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ يوم من الأيام، فلما سلم وجد أبي، قال يا أبي وقد أخطأ في القراءة من صلى الله عليه وسلم، لماذا لم ترد علينا؟ فيرى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. فقال العلماء إلا ما شاء الله قد ينساها قليلا لكن ترجع. لاحظ، ما ينساها إلا ما ننسخ من آية أو ننسها، إذا كان نسخا كاملا فقد ينسيها الله جل وعلا. وهذا عجيب، ومن حكم الله إذا نسخ الله آية حكما ومعنى قد تنسى ولا يعلم عنها، يرفعها الله جل وعلا. وقد ورد أن القرآن يرفع آخر الزمان، كله القرآن يرفع. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر عند رجل يوم من الأيام وهو يقرأ، قال ذكرني بآية كذا، أي أنسيتها، ذكرني بآية كذا. فالنسيان لا أحد يبحث يقول تصور أنه ما يخطئ 100%، لكنه يقول نسيان طارئ، يقول قد أحاول أتذكر الآية ما أستطيع، لكن المرة الأخرى يقول أمر عليها دون أن نرجع المصحف. ثم أفادنا بفائدة، أنا أطلت بهذه النقطة لأن نريد أن نكون عمليين، أفادنا بفائدة عجيبة. قلنا طيب ماذا تفعل أنت تصلي وتوقفت؟ طبعا هو ما يقرأ جهرا حتى يرد عليه أحد الحفاظ، ماذا تفعل؟ قال غالبا والنادر لا حكم له، يقول أقف، لأن طبعا صلاة تطوع، غالبا في صلاة تطوع، إذا كان صلاة مأموم فإن وراء الإمام، لأن في قيام الليل وفي صلاته في أوقاته. يقول سبحان الله إذا توقفت وأعدت الآية مرتين أو ثلاث وما استطعت أصل إليها، يقول أخذ بثلاث، أذكر الله جل وعلا أخذ من قوله تعالى واذكر ربك إذا نسيت، وأستعيذ بالله من الشيطان وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، ثم أقول اللهم اهدني لأقرب من هذا رشدا. وهذا أيضا في سورة الكهف، يقول والله يمكن تصل نسبة 70-80-90% تعود الآية، تعود الآية، يقول أبدا ولا أحتاج المصحف، يقول لأن لو عودت نفسي على المصحف أخشى يضيع القرآن مني. لكن عنده أمر نحتاج نحن نستفيد منه يا أخوان، يقول منذ حفظت القرآن جعلت لي ختمات لم أتأخر منها أبدا، سمعت قبل أسبوعين أو ثلاثة، يقول إلى اليوم وقد حفظ القرآن منذ سنوات لا زلت في ختمتي حتى هذا اليوم منضبط أبدا. يحتاج إذن جهد، لأن يحتاج تعاهد. هنا أبشر، أبشر سيعطيك الله القرآن إذا علم صدقك وإخلاصك وحرصك. من سأل الله الشهادة صادقا من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فأنت إذا علم الله أنك صادق وحريص وبذلت الجهد سترى عجبا. أختم لأهمية هذا الموضوع بهذا القصة. سمعت أحد المشايخ من أصحاب القراء، القراء العشرة، يعني بالقراءات العشر، يقول عندنا القراء إذا قلت لي هذه الآية ما هي الآية التي بعدها، سهل جدا أتيك بالتي بعدها، لكن تقول لي أعطي الآية التي قبلها، يقول صعب، ربما أحتاج أرجع 4 آيات 5 آيات حتى أفهم. وهذا معروف عند الشباب والطلاب يسمونه بالنصوص، يكون الاختبار يأتونه مقطع يقول أعطنا الذي قبله، لأنه قال أعطنا الذي بعده سهل. فيقول الشيخ هذا مشهور عندنا، سهل جدا تعطيني الآية أعطيك التي بعدها، لكن تقول لي أعطنا التي قبلها قد أحتاج أقرأ قبلها أتذكر المشهد. يقول إلا رجل اسمه أبو موسى، يقول هذا الرجل أراد أن يحفظ القرآن فما استطاع، حاول ما استطاع. فيوم من الأيام سمع امرأة تقول لابنها قم احفظ القرآن لا تصير مثل أبو موسى. قال أصبحت مضرب مثل عند العجائز، ما صارت. يقول فذهب وحفظ القرآن آية 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 آية، فأصبح تسأل عن أي آية يأتيك اللي قبله واللي بعدها سواء، في الوقت الذي كان لا يستطيع أن يحفظ حفظ العادي. لما صدق مع الله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهمه. وهذه قصة أخرى، شيخي شيخ عبد الستار فتح الله صعيد وهو أستاذ كان في جامعة الإمام، بلغني أنه كان يحفظ القرآن بأرقام الآيات. طبعا صعب أني أقول للشيخ هل صحيح هذا، لكن يوم من الأيام قلت يا شيخ أنا عندي بحث، ممكن يا شيخ ساعدني في الآيات في الموضوع قال نعم، ما هو بحثك؟ قلت كذا، فقال لي كذا يقف، قال الله تعالى شوفها في البقرة آية 25 مثلا، أعطي مثال، قال الله تعالى شوفها في سورة الرعد 15، وبدأ يعدد لي، الآن وصلت إلى بغيتي، ثم يذكر رقم الآية، وهذا طبعا نادر جدا، بل من أندر النادر أن نحفظ، حفاظ القرآن كثير لكن أن نحفظه بأرقام الآيات. فقلت يا شيخ بلغني هذا عنك هذا، ما هو سر حفظك القرآن بأرقام الآيات؟ قال لي إنني كنت طالبا في الأزهر، وكنت في قريتنا، وكنت شابا في المرحلة المتوسطة أو الثانوية، فيوم من الأيام يقول عندي واحد فلاح في المسجد، فلاح عام، قال يا ابني الآية كذا وكذا في أي سورة؟ يقول طبعا أنا شاب ولازلت أول حفظي للقرآن وأهاب من هذا الرجل لهيبته، فمددت يدي للمصحف لأفتح أتأكد عنه، فأفاجأ يقول لي عيب عيب عيب. طبعا كلمة العيب خاصة في مصر لها معنى خاص تهز الأركان، يقول حقيقة ارتعت، كيف يا شيخ عيب؟ يا والدي ليش عيب؟ قال يا ابني أنا فلاح، لما بتسألني الآن تقول لي وين النخلة الفلانية أروح أجيب كتالوج أشوفه بعدين أقول لك شوف هناك؟ على طول أقول لك شوف هناك، أنت يا ابني القرآن فلاحتك، القرآن فلاحتك، عيب ترجع للقرآن. يقول فجلست وحفظت القرآن بأرقام الآيات، ووجدت أحد الأخوة كتب كتابا، قال كنا في السجن وما يعطونا مصاحف والزنازير متقاربة، يقول إذا أخطأ الواحد منا سأل جاره، ما عرف، بدأت تدور حتى تصل للشيخ عبد الستار، وهو ما معه مصحف، معه في قرآن في صدره، ثم يبين له قراءة وترجع من زنزان حتى تصل للسائل الأول. أي نعمة هذا، القرآن نور أيها الأخوة، حفظ القرآن والله عجب. يوم من الأيام أحد الأخوة من المشايخ المعروفين وكان متقن للقرآن كان عجيب وموجود، ذهب إلى شأن فتأخر، قلت يا شيخ، وكنا في المعتكف أخروه، كان عنده مكالمة لأهله فأخروه، فقلت يا شيخ أخروك؟ قال لي والله أخروني، كان في ظرف واحد، قلت ضيع وقتك؟ قال لا لا لا، الذي معه القرآن ما لا يضيع وقته أبدا، الذي القرآن في صدره لا يضيع أبدا. أطلت أيها الإخوة، لأن الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم سنقرئك فلا تنسى. فهلموا، الطريق سهل، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل ممتن. إذن هو بشرى للنبي صلى الله عليه وسلم، وبشرى ببقاء هذا القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أي نعم، إلا ما شاء الله، هذا استثناء كما قلنا، إما إنسائها أو نسيان مؤقت، ومن باب حتى تعلم أن الأمر بيد الله، الذي أعطاك القرآن قد يسلبه منك. كان بعض السلف يقول عصيت ربي فأصبحت فإذا أنا قد نسيت القرآن، إلا ما شاء الله، قد يسلب القرآن لأن ما يعطى إلا أهله، فلنحافظ على كتاب الله جل وعلا. ثم البشرى الثانية، ونيسرك لليسرى، ونيسرك لليسرى، أول نون للتعظيم، ما قال وأيسرك، إنما قال نيسرك لتعظيم الله، وهو أهل للتعظيم، دليل على عظمة ما سيعطى، لأن العظيم لا يعطي إلا كثيرا وعظيما. أحد الأشخاص أعطى رجلا، جاء سأل وسأل فأعطاه مال كثير، فلما راح قال أنت أعطيته مال كثير وكان يكفي درهمات، قال إن كان يكفي فلا يكفيني أنا، لا يليق بي أن أعطي قليلا، فالله يعطي كثير سبحانه وتعالى. وليسرك لليسرى، ثانيا تأملوا، ما قال ستيسر لك الأمور، جعل النبي صلى الله عليه وسلم ميسر، هو ميسر، ميسرك أنت لليسرى، جمع بين الأمرين، هذه معنى عميق جدا. كيف؟ بعض الناس تلاحظ أنت سهل، سهل للعشرة، سهل مع أهله، سهل مع الناس هذا ميسر، ألم تمر معنا؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر لليسرى. وهناك العياذ بالله من هو ميسر للعسرى. لو تسأل بعض الناس عن أعطاك ماذا سيحدث منه مباشرة بشدته، لماذا؟ لأنه ميسر للعسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، نعوذ بالله من يسر للعسرى. فانسأل نفسك، قف مع نفسك، أليس كل واحد منا يريد أن ييسر لليسرى؟ أن تكون أموره ميسرة، أن تكون حياته ميسرة، أن يكون هينا لينا، هذا ميسر لليسرى، هذا توفيق من الله جل وعلا، وهو بشرى للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو دليل على هذا الإسلام وهذا القرآن، أن هذا القرآن وهذا الإسلام كله يسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الذي تجده يشدد على الناس هذا ما يسر لليسرى، الذي تجده يبخل على أهله هذا ما يسر لليسرى، الذي تجده مع الناس له حالة ومع أهله حالة أخرى لم ييسر لليسرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسر لليسرى، ونحن من أراد هذا فالطريق مفتوح. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر لليسرى، ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأي واحد منا. هذا أمر ظاهر بين نراه بأعيننا، فلنبحث عنه ونيسرك لليسرى. ثم بعد ذلك قال أيها الأحبة فذكر إن نفعت الذكرى. هذه وقفة تكلم العلماء فيها وبعضهم فهم خطأ. طيب سؤال سيأتي، أليست الذكرى تنفع على أي حال؟ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. هنا قال فذكر إن نفعت الذكرى. بعض العلماء أو جمهور العلماء والمفسرين قالوا فذكر فستنفع الذكرى أسقط الشرط. قال الشرط لا اعتبار له، ولكن فيه نظر، الصحيح لا اعتبار. أحيانا الذكرى لا قد تضر. الذكرى تضر؟ نعم. كيف تضر؟ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيرها. سب الأصنام مطلوب، أصنام شرك كفر، لكن إذا كان سبها سيؤدي إلى سب الله لا لا لا، هنا ما نفعت الذكرى، هنا ما نفعت الذكرى. هذا معنى عظيم وقال به الشيخ السعدي وغيره، معاني عظيمة. أن الصحيح أنك قبل أن تذكر انظر هل سيترتب على ذلك مصلحة؟ أمر لا تدري يترتب مصلحة أو مفسدة ذكر، لكن إن رأيت أن سيترتب مفسدة لا. بعض الناس قد يؤدي يلحق ضررا بك لا يليق، أو يحدث فتنة في الدين. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، ينهى الله جل وعلا عن سب الأصنام. هذا معنى قد تعجب البعض منه. ولذلك بعض الشباب أحيانا يقول أنا أريد أن أذكر إبراء للذمة. لا يا أخي الكريم، إبراء الذمة بموافقة الشرع، إبراء الذمة بموافقة الشرع. فإذا كان الشرع لا يرى أن تفعل ذلك فما أبرأت ذمتك. فأحيانا قد يذكر بعض الناس ويؤدي إلى نتيجة عكسية، قد يحدث فتنة. خذوا مثال، شخص قدم للصلاة في مسجد من المساجد، خرج رجل وقال لا تصلون عليه، ترى هذا لا يصلي كافر لا تجوز الصلاة عليه. فقامت فتنة عظيمة في المسجد بين أهله وبين بعض الناس وما يثبت له ذلك إلى آخر، فتنة ووصلت إلى المحاكم وحوكم هذا الشخص. هذا أخطأ، فقط كان يسعه ما يسع عمر رضي الله عنه. إذا تقدمت جنازة التفت إلى حذيفة، فإن رأى حذيفة انسل قال صلوا على صاحبكم، وهو عمر رضي الله عنه. لماذا؟ لم يعرف أن حذيفة ما انسحب إلا لأنه منافق. فما يأتي عمر ويقول ترى هذا منافق انظروا حذيفة خرج، لا، بل حتى حذيفة ما يقول للناس شيء ويعلم أنه منافق. أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن فلان منافق، يقدم يصلون عليه ومع ذلك ولا قد يقول قال طيب ألم يقل الله سبحانه وتعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا؟ هذا لمن أعلمه الله إياه والنبي صلى الله عليه وسلم، وحذيفة لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم أخبره به، لكن لا تخبر أحد. فأحيانا أن تقول الكلام وهي ذكرى صحيح لكن غلط. ولذلك نعود لكلام ابن القيم الذي ذكرناه في الأسبوع الماضي، الحكمة يقول ابن القيم في مدارج السالكين فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. طبق أي أمر تريد أن تعمل على الشرط الآخر، لا تكتفي بس فعل ما ينبغي. طيب صحيح فعله، لكن هل نفذت كما ينبغي؟ قد يكون أسلوب خطأ. طيب فعل ما ينبغي كما ينبغي، بقي شرط في الوقت الذي ينبغي، يمكن ما هو مناسب الآن، الوقت غير مناسب الآن. يحدثنا أحد الأخوان سمعته قبل أسبوع أو أسبوعين الوهم يمكن، يقول ما حدث بيني وبين أهلي أبدا مشكلة أدت إلى من سنوات. قال لأنني إذا أردت أن أبين لهم خطأ نظرت هل الوقت مناسب ولا غير مناسب. يقول والله إنني أجلس أحجرا والخطأ بين عيني سنة ما كلمتهم فيه، كل ما أردت أن أكلمهم قلت لا الوقت غير مناسب، الظرف غير مناسب. فيقول أبدا يعيشون بوئام، نسأل الله أن يديم عليهم هذه النعمة، وما رفعوا أصواتهم أمام أولادهم وأهلوا يفعلون ذلك، تعودوا على هذا الأمر. ثم يقول والله لا أذكر ناقشتهم في قضية إلا هم في أحسن أحوالهم. بعض الناس يبدأ يناقشهم في أسوأ الحال، ثم يبدأ الطلاق والمشاكل والفراق. فالحكمة فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. بعض الناس ما يصبر دقائق ويقول أنتظر سنة، بل والله أكثر من سنة والأمر بين يدي، لكن يقول الحمد لله قل أن أنبه إلى خطأ أو أناقشهم في خطأ ويتكرر. أبدا يقول لا يتكرر. يقول أخذت من نهج الصحابة ينزل القرآن يصحح أخطاء الصحابة لا تتكرر. فنحتاج حكمة في تعاملنا مع أنفسنا مع أولادنا. هنا فذكر إن نفعت الذكرى، إصلاح الأخطاء مع أهلك أولادك هو يدخل في هذا الموضوع، لأن إصلاح خطأ وهو من التذكير. فإذا طبقنا هذه القاعدة، بعض الناس هداه الله أحيانا تسمعه يريد ينكر منكر فيحدث منكر أكبر، تجد فيه إزعاج، تجد فيه دعاء على الناس، ما يجوز يا أخي الكريم. صح هو منكر الذي نبهت إليه، لكنك وقعت في منكر أعظم منه، لأن الأسلوب كان غير صحيح، الطريقة غير صحيحة. نحتاج أن نطبق هذا المبدأ، فذكر إن نفعت الذكرى. إذن الآية على وجهها والله أعلم. ثم يقول الله جل وعلا بعد هذا في أن عبر سيذكر من يخشى. نعم سيذكر من يخشى. أخذ العلماء لطيفة جميلة جدا، ما قال يتذكر من، قال سيذكر، والسين قالوا للمستقبل. فقالوا إن التذكر أيضا يحتاج إلى تربية وصبر وتحمل حتى يتذكر الإنسان، يعني لا تكتفي بس فقط بإلقاء الكلمة وتمشي، تحتاج إلى صبر وتحمل ومراعاة. سيذكر يعني كأن فترة بعد فترة، من يخشى أي من يخشى الله جل وعلا ويتجنبها الأشقى. وهكذا كان المنافقون إذا سمعوا صلى الله عليه وسلم وضعوا، وكان الكفار استغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، هكذا كان يفعل المنافقون حاشاكم. فإذا فلينظر الإنسان. الحسن البصري رحمه الله يوم من الأيام قام شخص وذكر، عجيبة اللطيفة هذه، فناداه الحسن قال لم أستفد من تذكيرك، فأحدنا في قلبي شيء، يا أنا يا أنت، يا أما أنك أنت كلمتك ما هي صادقة مخلصة فما بلغت إلى قلوبنا، وإلا أنت صادق طبعا ما أدري عن قلبي، لكن أنا ما قبلت التذكرة هذه فما أنا عندي مشكلة. وهذا معنى دقيق جدا، يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. يقولون قصة طريفة، كان رجل يمشي مع أحد القراء دائما رفيق له، يقرأ على يرقي مه مس. فيوم من الأيام جاء وما جاء الشيخ، فقال أنا أرقي خلاص، حفظ الآيات التي يرقي بها الشيخ، من كثرة ما سمع الشيخ يرقي بها بدأ يرقي يرقي. ثم يقولون قال له صاحب المس القراءة هي القراءة لكن القارئ غير القارئ. يا أخوان الإمام أحمد إذا جاء أحد وقال فلان في مس، تعرفوا ماذا يفعل؟ أحيانا يرسل حذاءه بس كرمكم، فإذا رأى من به المس حذاء الإمام أحمد هرب. فكيف لو جاء الإمام أحمد؟ كيف لو جاء الإمام أحمد؟ شيء عجيب. أصحاب بل معروف أحد الشباب كان معنا في مركز الطائف ثم انتقل المنطقة الشرقية، يأتي أناس فإذا صلى المغرب والعشاء أكثر ما يأتون يتساقطون في الصف فقط من قراءة الآن، ما بدأ يقرأ عليهم، يأتي يرقي بعد المغرب ولا بعد العشاء يتساقطون من خلال قراءة القرآن. فعجب والله. فحقيقة إذن كل واحد من يرجع إلى قلبه، لماذا لا ينفع؟ لماذا لا يخشع؟ لماذا لماذا؟ لا نتهم الآخرين، لا يجوز لنا نتهم المتكلم، كلا نتهم أنفسنا. لذا سمعت كلام الله يتلى ولم يزددك إيمانا ففي هناك مشكلة. من السهل تحملها الآخرين، لكن أخشى أن تكون تزكية لنفسك. لكن هذا أراد الإمام الحسن أن ينصح الرجل بينه وبينه، ليس اتهاما له، وأنصف، قال المشكلة عندك ولا عندي، انصحت القصة. فالشاهد إذن ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى والعياذ بالله. نعم، هذا هل هو الأشقى شخص معين كأبي جهل أو أمية بن خلف أو جنس الأشقى؟ يجوز الأمران، ولكن العموم هو الأولى، كل أشقى سيتجنب. ولذلك بعض الناس ما يتحمل النصيحة، بعض الناس إذا وجد من ينصح أو يذكر يصاب بضيق والعياذ بالله. لماذا؟ لأن الشيطان هو الذي يسيطر عليه، ولهذا لا يتحمل قراءة القرآن، وربما قد يخرج موليا مدبرا يتجنبها الأشقى، فنعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. إذن ثم بعد ذلك الذي يصلى النار الكبرى، لأن في نار في الدنيا، النار الكبرى في الآخرة، النار التي نراها الآن ما نستطيع نضع أصابعنا عليها، ليست إلا جزء من 70 جزء، النار الكبرى. ثم هذه الآية، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. طيب، سيسأل سائل ويقول طيب لا يموت ولا يحيا، أول السؤال قال ثم لا يموت فيها. لاحظوا، قد يقول قائل إذن النار سهلة ما دامت ما تموت، ونار الدنيا لو تضع فيها إنسان مات. قال لا، ولا يحيا، وهذا أشد أنواع البلاء، فهي تحرق لكن لأن الله كتب عليهم أنهم لا يموتون. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد أما أهل النار الذين هم أهلها يعني الكفار فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، كما عند الإمام مسلم. فهم في حياة بين الموت والحياة، لكن ليس موتا وليس حياة، ليست حياة كريمة، يأكلون من الزقوم ويشربون من الحميم، لكن مزيد من التعذيب لا يموتون. فيسأل سائل كيف هي؟ الله أعلم. لكن ألسنا نرى النوم الآن؟ كلنا ننام، لكن ما ندري عن ماهية النوم، ما حد منا يستطيع يضبط ماهية النوم، ما هي حقيقة النوم؟ حنا ننام، نعرف أننا ننام ونعرف أننا نستيقظ، أحيانا تنام وترى من العجائب أهلك بجوارك لا يعلمون عنك شيئا. إذا كان الذي يوميا يمر علينا وهذه من نعم الله ومعك لا ندرك كنها، فإذا يوم القيامة لا يموت ولا يحيا، لأن النوم يسمى موت كما تعلمون النوم، فيمسك التي قضى عليها الموت، والتي لم تمت في منامها، فبين الله جل وعلا أن النوم يسمى موت، لكنه موت ليس الموت الأكبر. كيف حقيقة ماهية بدقة؟ الله أعلم. كذلك هنا لا يموت فيها ولا يحيا، نحن نؤمن يمين يقينا، لكن هذا من وصف العذاب نعوذ بالله، هذا من شدة وصف العذاب، لا يموت فيها ولا يحيا، يتمنون الموت، يا مالك ينادون، أذن خلاص أخي، يا مالك ليقضي علينا ربك، يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. أكمل بعد الأذان بإذن الله. نواصل في هذه السورة، ولكن قبل أن نواصل أحد الأخوة يقترح وسبق هذا الاقتراح، لماذا لا تقسم السورة نصفين؟ حقيقة درست الأمر مرارا وترجح لدي أن ما يمكن جمعه في درس واحد أولى، لأنه ينشر كاملا في موقع المسلم اليوتيوب المسلم. لكن في بعض السور القادمة فعلا سنأخذ بهذا الرأي، لأنه يصعب أخذ السورة بدرس واحد، وسأراعي هذا حسب السور القادمة بإذن الله، لأننا أيضا حريصون بإذن الله على إنهاء جزء عما في هذه السنة، يعني في هذا الفصل، حتى يخرج متكاملا وينتفع به. فليعذرني الأخوة وأشكرهم على اقتراحهم. واصل مع هذه العشر بقوله تعالى أيضا: فذكر نفعة الذكرى عود عليها إشارة في قوله تعالى في سورة المائدة: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هناك من يضع هذه الآية كما قال أبو بكر رضي الله عنه في غير موضعها، يقول نحن ما لسنا ملزمين بالآخرين، لكن هذا خطأ، لأن الله قال: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ولا تكمل الهداية إلا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. فالله جعل هذا الشرط: إذا اهتديتم. والذي لا يأمر المعروف ولا ينهى عن المنكر ولا ما اهتدى هداية كاملة فهو يضره، هذا معنى الآية، وليس على ما يستعجل البعض ويفهم أنها عليك بخاصة نفسك ودع الآخرين. لكن أيضا أنبه إلى أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال كلاما متينا، يقول: الأمر المعروف والنهي عن المنكر يدور على الأحكام الخمسة. هذه فائدة فاتت علي قبل قليل. ممكن أن يكون واجب، وممكن أن يكون مستحب، وممكن أن يكون مباح، وممكن أن يكون مكروها، وممكن أن يكون حراما. كل الأحكام الخمسة كما ذكر في الفتاوى على حسب الحالة. فكما قلنا الذي يأمر وينهى ويترتب مفسدة أعظم هذا آثم حرام. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، وهكذا. فإذا فقه الأمر معروف لا يمكن شرحه هنا، لكن هناك من يأخذ بعض الآيات فهما خاطئا في، بل منها أذكر عام 92 هجري كنا عند الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في المدينة، طلاب في الكلية ذهبنا لزيارته، فسأله أحدنا في قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أفلا تعقلون؟ قال: يا شيخ، إذا كنت أنا ما التزمت بهذا الأمر، هل أمر الناس وأنهاهم؟ قال: نعم، هناك أمران: الالتزام بالبر والأمر به، والابتعاد عن المنكر والنهي عنه. فكونك مثلا ما التزمت بالبر أو وقعت في منكر لا تقع في الأمر الآخر أنك لم تأمر أو تنهى، فهما أمران منفصلان لكنه نقاش عقلي. هل يليق بك وأنت تأمر المعروف ألا تلتزم بذلك؟ لأن الناس قد لا يقبلون. هل يليق بك وأنت تقع في المنكر، نعم، أن تنهى، ليس أن تنهى الناس، لا، وأنت تنهى الناس عفوا عن المنكر ألا تترك المنكر؟ يا أيها الرجل المعلم غيره هل لا لنفسك ذلك التعليم؟ طبيعي. فهذا أمر لا نخطئ في فهم الآيات، وإذا أشكل علينا آية فلنرجع إلى من فسر الآيات وفهم دلالتها. أيها الأخوة، أطلت فيها لأهميتها ولإشارة بعض الأخوة إلى هذا الجانب. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال العلماء ثلاث مراتب: التزكية وذكر الله جل وعلا والصلاة. التزكية مرت معنا كثيرا ولن أطيل فيها، لكن قال: أعظم التزكية هو التوحيد، هو صفاء العقيدة، هو سلامة القلب، هو تخلية القلب مما حرم الله من أمور العظيمة والقلب. ثم تبدأ بالذكر، أن تذكر الله على كل أحوالك. ولذلك موضوع الذكر أيها الأخوة فيه لطيفة تدبرية مهمة جدا. وصف الله الأعمال الصالحة ومدحها بالحسن ليس بالكثرة. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أكثر عملا أحسن عملا. فتجد في القرآن كما في سورة الكهف الوصف بالحسن، يعني لا تجد كثرة الصلاة إنما وصف بحسن الصلاة إلا شيء وهو الذكر. الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، اذكروا الله ذكرا كثيرا. والمنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. لاحظ، فوصف الذكر بالكثرة للمؤمنين ووصف المنافقين بقلة ذكر الله. فقال العلماء أن الأعمال توصف بالحسن إلا الذكر. طبعا الحسن مش شرط من أساس حتى في الذكر، أن يتواطأ القلب واللسان هذا أمر لا إشكال فيه وسأشير بعد قليل، لكن كثرته. من قال سبحان الله 100 مرة له كذا، من قال لا إله إلا الله 100 مرة، تجد أحاديث كثيرة بالنسبة للذكر فيها العدد. لاحظ، تجد فيها العدد قليل، تجد في الصلاة أو غيرها مثل وصف العدد، إلا مثل العدد بالوتر أو غيره، لكن تجد الدرجات على عدد الذكر. فهذا معنى عظيم. لماذا؟ لأن الذكر أيها الأخوة تأثيره على النفس عجيب جدا، ومن يذكر الله جل وعلا يعيش حياة أخرى تماما لا يعيشها الكثيرون. هنا سؤال، طيب أنا أذكر الله مثلا وقد أسهو، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والقلب سارح، هل لي أجر أو لا؟ اختلف العلماء على قولين، بعض العلماء قال ما لك أجر، ولكن القول الصحيح ولعله اختيار الإمام النووي وغيره رحمه الله أن لك أجر وإن ذكرت الله جل وعلا ولو غفلت، لكن ليس كأجر من تواطأ قلبه ولسانه، ليس من هو حاضر، هذا الفرق قطعا ما في إشكال، لكن يؤجر الإنسان. وقد تغفل أحيانا ويصعب الحقيقة. لاحظ، اللي يريد يذكر الله جل وعلا بحضور قلب وتواطأ اللسان والقلب هذا الحقيقة عظيم. ولذلك يقول شيخنا العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، تجد بعض الأعمال فيها أجر عظيم كالذكر، فتتعجب أنت لما تقرأ هذا الحديث أنه لم يأتي أحد من قال لا إله إلا الله 100 مرة بمثل ما جاء إلى آخر الحديث. قال تأمل الناس، تجدهم قل منهم أن يفعل ذلك، مع أنك أول ما تقرأ الحديث أو تسمع الحديث سهل. ثم أيضا لو رأيت بعض الناس يذكر الله، لكن انظر هل هو قلبه متواطئ، تواطئ بين القلب واللسان. بقي سؤال أخير، طيب من يذكر الله بقلبه فقط؟ بعض العلماء قال ليس له أجر، وبعض العلماء قال هذا أعمال الصوفية، لا بد من ذكر اللسان، لأن مثلا نقول لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا بد يكون اللسان يتحدث، تذكر الله جل وعلا بلسانك مع حضور قلبه. أما في القلب فقط فالله أعلم، ولكنه قال البعض له خلل والله أعلم. ثم قال بعد ذلك بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صح، تأمل واقع الناس الآن، يعني الصلاة كم تأخذ على الناس في اليوم والليلة كلها؟ ما تأخذ نص ساعة. أنا ما أتحدث عن النوافل ولا عن غيره، واحد فقط يريد أن يأتي مع تكبيرة الإحرام ويسلم لا تأخذ على نص ساعة، ساعة الله. لكن انظر كيف يقتح في الدنيا إلى 20 ساعة، 15 ساعة، 13 ساعة للدنيا. نحن لا نحرم الدنيا، لا، إذا جاء بحلها، لكن بل يقول بل تؤثرون الحياة الدنيا. بعد هذه التوصية في ذكر الله جل وعلا وتزكية النفس، كأنه يقول انظر واقع الناس، بدل أن يزكوا أنفسهم ويذكر الله ويعبدونه ويصلون يؤثرون الحياة الدنيا. وهذا معنى حقيقة أيها الأخوة. يقول مالك بن دينار لو كانت الدنيا ذهبا، لاحظ، يفنى، والآخرة خزفا يبقى، لكان طلب ما في الآخرة لأنه يبقى أولى من الدنيا، فكيف والدنيا خزف يفنى والآخرة ذهب يبقى؟ هذه معاني عظيمة. لكن واقع الناس ترونه الآن يكدحون ليل نهار فوق حاجتهم ويكدسون الأموال، وقد لا يخرجون الزكاة فيها. لو أخرجت زكاة المسلمين ما بقي في الأمة فقيرا. في وقت عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما أخرجت الزكاة كانوا لا يجدون من يأخذها، فكيف المليارات لأغنت الأمة، لكن من يخرج الزكاة إلا القليل ومن اتقهم الله جل وعلا. إذن بل تؤثرون الحياة الدنيا في الاهتمام، في العمل، في التلاحظ، في أمور كثيرة جدا تحدث في شغل، بل حتى هذه الصلاة التي هي قصيرة يمكن يروح نصفها أو ثلثينها يفكر واحد بالدنيا. ولدينا من الأحوال والقصص المحزنة، والله أكثر مرة أشوف واحد نحن في الصلاة يخرج الجوال يقعد يناظر الرقم، بل واحد كاد يأخذ القلم يبغى يكتب الرقم اللي جاءه ما هو يصلي. أنا ما أقول كنا أخرج الجوال يبغى يغلق ولا يؤذي الناس مع كل أسى، لا، يحدثنا أحد الأخوة يقول والله، وهذا الرجل حدثني توفي رحمه الله، يقول في سوق مقيبرة جالس يقول مصفينا ويطلع الفاتورة ويحسبها، تو مشتري من مقيبرة، يقول تذكر الصلاة رجعها، يوم قام الركعة الثانية طلع الفاتورة وجلس يحسبها. هذا أحوال كثيرة جدا، والله عفو عنا. أذكر قصة صارت لنا طريفة، كنا صغار وصلى بنا أحد الشباب ومعنا أحد الفلاحين رحمه الله توفي، فلما سلم قلنا أنك قصرت الصلاة، قال لا ما قصرت الصلاة، قصرت ما قلنا يا عم واحد عام صاحب فلاحة هل قصرت؟ قال والله ما أدري، بس بالعادة شغل المكينة واروح أروس وارجع قبل يسلم، اليوم ما بدأ يسقي حوضين إلا هم سلم، قلنا خلاص قصرت الصلاة. نعم ببراءة يقولها، بالعادة إذا صف الإمام أشغل المكينة وسط الحرث وأوضع قبل يسلم، اليوم لا والله ما كملت، قلنا إذا قصرت الصلاة. فالناس انشغالهم يختلفون. نعم قد يقول قال إن عمر رضي الله تعالى عنه كان يجهز الجيش، إذا كنت تجهز الجيش لا أشكال، إذا كنت مثل عمر همه الجيش لا. فقضية ليست حقيقة انشغال البال هالدنيا، يعني حتى هذه الصلاة اليسيرة ينقرها البعض، ما تريد تخشع فيها؟ لو خشع هذا لسكنت جوارحه كما أثر عن أحد السلف، لو وجد إنسان يتحرك لو خشع هذا لسكنت جوارحه، لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى لصدر أزيز كأزيز المرجل من البكاء. بعض السلف كان إذا صلى لا 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 يعرف حال من قوة خشوعه واتصاله بالله جل وعلا. نسأل الله أن يصلح قلوبنا ويعفو عنا. ويتصلي الرجلان في الصف بينهما في قبول الصلاة مثل ما بين المشرق والمغرب، هذا تقبل صلاته وهذا صلى ترد عليه، تضرب بها وجهه والعياذ بالله، لأنه ما صلى الصلاة الحقيقية، ما صلى الصلاة التي أمر الله جل وعلا، ما نهته صلاته عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثم يقول الله جل وعلا إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، مما يدل على أن العقائد كلها في الكتب السماوية سواء. وذكر الله هذين الكتابين لأنهما من كتب أولي العزم من الرسل، إبراهيم عليه السلام وموسى. أما التوراة الإنجيل فهو قالوا مكمل للتوراة، لأن التوراة أيها الأحبة كتاب أحكام والإنجيل كتاب مواعظ، ولكن رسالة موسى وعيسى عليهم السلام يكمل أحدهما الآخر. فكتاب التوراة أحكام لبني إسرائيل وأمر ونهي وتهديد، بينما التوراة الإنجيل قالوا أنه كتاب مواعظ، فهو ولكن سمى بنو إسرائيل كلهم بنو إسرائيل وكلها من عند الله جل وعلا. فإذا ثم يدل على أن هذا القرآن مهيمن على ومهيمنا كما قال الله جل على كل الكتب السماوية، بل يقول ابن القيم إن القرآن مهيمن على كل الكتب السماوية، أي كل ما في الكتب السماوية الصحيحة موجود في القرآن. ثم قال إن الفاتحة، كل ما في القرآن موجود في الفاتحة، موجود في الفاتحة. إذن الفاتحة ويسمى أم الكتاب، ومر معنا هذا الكلام، فهذه أيضا فائدة أخرى. ثم كل الكتب الأخرى إما ضاعت أو حرفت، الكتب الموجودة الآن عند اليهود النصارى ليست التي أنزلها الله بل حرفت، بل عدة أناجيل كما صار إنجيل متى يوقس فلان فلان، أناجيل أفراد ما صارت مؤلفات فيها أخذ بقايا من الكتب السابقة. أما القرآن فلا يمكن. يقول أحد الأشخاص قديم القصة، كانوا في السابق ينسخون الكتب، فيقول نسخت التوراة وحرفت فيها وأعطيتها بعض النصارى لم ينتبهوا، يقول ونسخت القرآن وغيرت في حرف، فقط حرف، فلما أعطيت أحدهم رماه عليه قال ليس هذا هو القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. هذا المصحف الذي بين أيديكم الآن هو كلام الله محفوظ، ما في زيادة ولا نقص، هذا حقيقة آية من آيات الله، واختص به القرآن مع أن الكتب السابقة كلام الله، كتب الله جل وعلا، لكن لأنه رسالة للعالمين وختام الأنبياء وإلى آخر الساعة حفظه الله جل وعلا. فهنيئا لمن يحفظ كلام الله ويحفظ هذا القرآن، فهو نور ولا شك وشفاء. من هذه الوقفات أيها الأخوة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ويحفظ القرآن وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، فهذه آية من آيات الله جل وعلا، ولا شك معجزة من هذه المعجزات. أيضا وأن يسرك لليسرى، إذا رأيت أحدا خرج عن اليسرى فليس من شرع الله. يقول الإمام سفيان أما التشديد فكل أحد يحسنه، حرام حرام حرام، ولكن الفقه يعني الفقه الصحيح هو الرخصة بدليل، الرخصة بدليل وليس تشهد. هناك ناس يترخصون الآن ويدعون أنهم لا يشددون لكن بدون دليل، هذا مردود عليهم وخروج عن أمر الله إلى أمر البشر، لكن إذا كان بدليل من الكتاب والسنة أو الإجماع فهذه هي الرخصة الحقيقة. إذن وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ثالثا نجد في هذه السورة البشائر، نجد فيها البشائر في أكثر من بشرى. ولذلك أحبتي مهما رأيتم الأمور اشتدت والأمور ضاقت فتذكروا هذه الآية وليسرك لليسرى، إياكم التشاؤم، إياكم من القنوط، إياكم تصورون أن هذا الأمر الذي حدث أو الشدة التي حدثت قد أنهت الأمر، بل إن كل عسر كما مر معنا في باطنه يسر، فلنلتمس اليسر أينما كان، سواء على مستوى الشخصي في حياتك في بيتك مع أهلك أو أمور مادية أو على مستوى الأمة، المهم أن نتفاءل، بشر ولا تنفر، ويسر ولا تعسر، وتطاوع ولا تختلف. هذه كلها من المعاني أيها الأحبة حول هذا الجرم. في قضايا مشتركة بين سورة الأعلى والغاشية كثيرة جدا، منها التذكير بالدلالات ربوبية الله جل وعلا، وأيضا انقسام الناس إلى مؤمن وكافر والجزاء في الآخرة أيضا. ومن هذه أيضا نجد أن كل عنيت بالدعوة كما في سورة الأعلى وسورة الغاشية أيضا، فبينهما اشتراك كثيرة. ثم في كل السورتين مراقبة الله جل وعلا، الله معنا فلنراقب الله جل وعلا في أعمالنا، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيبه، لنعلم أن أعلى مراتب الإيمان هو الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن ترى فإنه يراك. هذه معاني عظيمة جدا، أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بهذا القرآن وأن يجعلنا من أهله ومن يتدبره، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ونلتقي في الأسبوع القادم بمثل هذا اليوم بإذن الله مع سورة الطارق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.